تتلو آيات ما أعظم هذا القرآن برنامج علم للدنيا يهدي الإنسان الحيران وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهانا إعجاز القرآن هدانا إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. نبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي شرفنا بالدعوة إليه وأكرمنا بالبلاغ عنه وأعزنا بالجهاد بكتابه، جهاد الكافرين والمنافقين امتثالا لأمره، وجاهدهم به جهادا كبيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حي لا يموت، قيوم لا ينام، سميع يسمع ضجيج الأصوات بمختلف اللغات على تفنن الحاجات، لا يشغله سمع عن سمع ولا يتبرم بإلحاح الملحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لم يترك خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه، فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا، حريصا علينا بنا رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فهذه هي الحلقة التاسعة في سياق الحديث عن حديث رسول الله الذي يصور الأمة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ما زلنا نطوف حول هذا المعنى العظيم لأمة العقيدة الواحدة، لأمة الراية الواحدة، لأمة الهدف الواحد، طالما أن ربها واحد وأن نبيها واحد وأن كتابها واحد وأن الهدف الذي أخرجت من أجله للوجود واحد. كنتم خير أمة أخرجت للناس، وشاءت إرادة الحق تبارك وتعالى أن يكون موضوع الإعجاز خلال هذه الحلقات المباركة، حلقات أمة الجسد الواحد، هو الجسد. موضوعنا وتخصصنا بفضل الله عز وجل، فقلنا إن منظومة الجسد الواحد تتحدث عن نفسها في كل وظيفة من وظائف الأعضاء، في كل تشريح لكل عضو لكل نسيج في هذا الجسد، هذه المنظومة الرائعة يمثل رسول الله الأمة بها. وحينما يشخص رسول الله الداء فإننا نسمع من فمه الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الدواء. نقول هذا في الوقت الذي تحزبت فيه الأمة وتقطعت وتعددت راياتها وأصيبت بمرض الديمقراطية المشؤوم الذي ما نجح في الغرب، وإنهم يضحكون علينا ويريدون لنا أن نتقطع بسببه وأن نتحزب وأن نتفرق وأن نتشرذم وأن نتحاقد وأن نتحاسد وأن تتعدد راياتنا وأن تتعدد ألسنتنا وأن لا نكون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. تحدثنا طوال الحلقات الثمانية بفضل الله ومنته علينا عن الشكوى حقيقة وعن تداعي ومعنى التداعي في حلقات كيف تتداعى أو يتداعى الجسد. تحدثنا عن السهر ووعدنا حضراتكم بأن نتحدث أيضا بمشيئة الله عز وجل عن النوم. طالما تحدثنا عن السهر سنتحدث بمشيئة الله عن النوم، لأن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، أما البشر المهازيل الضعاف ينامون. آلية النوم، كيف يحدث النوم. وتحدثنا عن الحمى، ثم في نهاية الحلقة الماضية يعني تحدثنا في نقاط سريعة عن الجهاز الهرموني، هذه المنظومة الرائعة المذهلة. إيه والله مذهلة، أفلا يتدبرون، أفلا يعقلون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. بمشيئة الله عز وجل سنتحدث عن الهرمونات، متى سننتهي منها الله أعلم. ثم بمشيئة الله سنتحدث عن جهاز المناعة أيضا، كل ما يتصل بالجسد الواحد ومنظومة الجسد الواحد. نبرهن ندلل على أن هذا الجسد وحدة واحدة، وحدة عضوية واحدة. لا يمكن بحال أن تتصور يدا قد خرجت من الجسد تمشي في الطريق تتحرك وحدها تعمل وحدها، أو قدما أو قلبا خرج من الصدر وأخذ يجري في الطريق ينبض وحده ويمد ماذا بالدم. يعني أحيانا يتصور البعض أنه يمكن أن يتصرف وحده، يتصور البعض أنه يمكن أن يحمل عبء الجسد الواحد وحده. كيف؟ انظروا إلى منظومة الجسد، هكذا قال رسول الله. ليس هذا الكلام طرحا من عندي، وإنما هو حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أو مخا قد نزع هكذا من الرأس وأخذ يعمل وحده. بسم الله، بلا أعصاب تخرج منه أو بلا إشارات تجري إليه وبلا معالجة لكل فاعليات الجسد. كيف؟ لا يمكن بحال. الأمة جسد واحد، وهذا الجسد يتجلى في هذه الحقائق التي نتحدث عنها، وهذه هي الحلقة التاسعة في السياق. نتصور شركة عالمية فيها يعني فروع أو لها فروع عديدة في جميع أنحاء العالم، في كل فرع مئات بل آلاف الموظفين. هذه الشركة للزبائن عندها طلبات، هذه الفروع تبعث إلى مركز الشركة الرئيسي مثلا في نيويورك، فيعني يتناول المعلومات الخاصة بطلبات الزبائن ثم يبعث برسائل إلى مراكز الخبرة والتخصص مثلا في إيطاليا أو في اليابان لكي تبحث هذه الأمور وهكذا. لا تصور شركة، هل يمكن أن تعمل هذه الشركة بدون وسائل اتصال؟ هل يمكن أن يتصرف كل موظف فيها بنفسه أو بذاته أو بطرحه أو بهواه إن لم يكن ضمن منظومة معجزة في الاتصالات بالإنترنت وخلافه؟ فإن يعني مصانع ومراكز وإنتاج وإدارة وشعب وفروع هذه الشركة تصاب بالخلل وتصاب بالعطب. هذا المثال الذي ذكرته في الحلقة الماضية، وحقيقة هذا المثل أو المثال ينطبق تماما على منظومة الجسد الواحد الذي هو فيك أنت أيها الإنسان. حينما تسمعني الآن فإن الملايين من الوظائف تتم داخل جسدك أنت، ملايين من الوظائف وفق حسابات دقيقة جدا لا تخطئ. احتمال الخطأ في الجسد الإنساني صفر، كما سنعلم أو كما سنتبين إن احتمال الخطأ ده لو كان 1% الإنسان بيموت فعلا خلاص إذا كان في احتمال خطأ. الخطأ البشري وارد، إنما الخطأ في هذا المخلوق الجسد المخلوق من لدن الخالق جل وعلا ليس هناك احتمال الخطأ ولو 1%، هو 0%. فلكي تراني الآن يعني وانت قاعد أمامي الآن تشاهدني، فإن خلايا العين التي تراني الآن تحتاج إلى السكر مثلا يعني وفق نظام خاص في الدم يعرف بنسبة السكر في الدم ويحافظ عليه على مستوى معين. القلب بينبض 70-80 دقة في الدقيقة، لو بقى 120-130-140-160 المريض يصاب بإرهاق شديد جدا في زيارة لطبيب لابد أن يوضع على المونيتور يعني علشان نشوف القلب بينبض هذه السرعة الرهيبة ليه، لأنه منضبط على دقات معينة وفق حسابات دقيقة جدا. العظام تحتوي على نسبة معينة من الكالسيوم مثلا، يعني الكليتان تقومان بتصفية نسبة معينة من الدم في الدقيقة الواحدة، نسبة معينة من الدم في الدقيقة الواحدة. أمثلة أخرى عديدة، أنا بس بفتح الشهية لفعالية الجسد. أول شريحة هنا الجهاز الهرموني والجهاز العصبي، ده منظومة يعني أرجو أن يعني أحبتي في الله أن نتلقى هذا العلم كما قلت دائما نتلقاه بقلوبنا. الحلقات ليس الحلقات في الطب ولا في العلم التجريبي، حلقات كما أقول دائما حلقات في توحيد الخالق جل وعلا، على اعتبار أن الباب الأعظم للدخول في قضية التوحيد هو باب العلم بالله عز وجل. لن توحد الله إلا إذا عرفته بأسمائه الحسنى، إلا إذا تعرفت عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وإلا يعني لن تستطيع أن تحقق قضية التوحيد. هنا باب كبير جدا من باب العلم بالله، صفات الله، سر اسم الله القيوم، اسم الله الحفيظ، اسم الله الخبير، اسم الله الحكيم، كلها تتجلى في خلق الله في هذا الجسد. الجسد الإنساني له خصوصية، هو أحيانا يعني يتشابه في كثير من وظائفه الحيوية والتشريحية مع أجساد الأنعام، يعني من قلب، أوعية دموية، كبد، طحال، كليتان، مخ، ولكن الإنسان له خصوصية في هذا الكون. إنسان مش حيوان، مش جزء من منظومة العالم الحيوان، لا، إنسان له خصوصية. لقد كرمنا بني آدم، ما لك ألا تسجد لما خلقت بيدي. الكرامة الإنسانية دي لابد أن نتحدث عنها كثيرا. فالجسد الإنساني أشرف جسد خلق بالنفخة العلوية الجليلة من الله عز وجل. كرامة الإنسان الفرد بالدال يعني، ربما نستوعب هذا المعنى جيدا حينما نسمع حديث رسول الله وهو ينظر إلى الكعبة ويقول ما أشد حرمتك وإن أعظم حرمة منك جسد امرئ مسلم يقتل بغير وجه حق. الإنسان الفرد لزوال الدنيا برضو حديث، أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. طبعا لا يقتل المسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الذاني الزاني، مفارق لدينه مفارق للجماعة، التارك لدينه المفارق للجماعة، والنفس بالنفس. ما فيش حاجة رابعة، النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. لما نسمع كده نعرف قيمة الإنسان في الإسلام، قيمة الإنسان في الإسلام وقيمة حرمة الدم في الإسلام. خصوصية الإنسان موضوع طويل جدا كإنسان، ولذلك سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسه، يعني وكأن الجسد الإنساني والآيات فيه، آيات الخلق فيه تماما كالآفاق. سنريهم آياتنا في الآفاق يعني في الكون الفسيح وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. داؤك منك وما تشعره، دواؤك فيك وما تدرك، وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. الإنسان في الإسلام مش فرد أو مش رقم في عد مليونية أو آلاف، لا، الإنسان في الإسلام فرد متميز جدا في خصوصيته هو يعني اسمك أنت محمد عبد السميع عبد الخالق أحمد محمود، أنت لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فلا تحقرن خصوصيتك، وأعظم جريمة ترتكبها في حق نفسك أن تسلم عقلك لأي أحد، ده جريمة يعبئ في هذا العقل أفكاره. أكبر جريمة ترتكبها في حق نفسك أن تسلم عقلك لشخص أو جماعة أو حزب أو هيئة، تعبئ الأفكار دون أن تدري وتمشي في القطيع معصوب العينين. ما هكذا أرادك الله عز وجل، أرادك حرا مختارا ذا إرادة، تقول نعم في الوقت الذي يمكن فيه أن تقول لا، وتقول لا في الوقت الذي يمكن فيه أن تقول نعم. خصوصية الإنسان. نحن دلوقتي بنتكلم عن منظومة رائعة، وآن لنا أن نفعل قضايا العقيدة في العلم التجريبي. وأعظم جريمة ارتكبت في حق العلم التجريبي أنه قد انقطعت صلته بالعقيدة، للعقيدة، حتى ترى من حصل على الشهادات العليا من دكتوراه ودكتوراهات وخلافه هو لا يحسن قراءة آية في كتاب الله عز وجل. هذا الانفصام النكد كما قال سيد رحمه الله في الظلال، هذا هو الانفصام النكد الذي حدث في الحضارة الحديثة حينما انقطع العلم التجريبي عن قضايا العقيدة. فلابد أن نتحدث ونحن نتحدث عن العلم التجريبي أن نتحدث في قضايا العقيدة. فما خلقنا إلا لكي نعبد الله وحده لا شريك له. العلم التجريبي، الاقتصاد، السياسة، الاجتماع، كل هذا وسائل. الهدف الاستراتيجي النهائي لوجودك في هذه الحياة الدنيا هي أن تعبد الله وحده لا شريك له. وهذه الوسائل كلها تهيئ لتحقيق هذا الهدف. فأرجو أن نفتح القلب وأن نتخلى عن يعني جفاف العلم، جفاف المصطلحات. هي مش مصطلحات، هي كمنها في كتب الطب والعلم فمصطلحات جافة، إنما لما تقرأها بعين التوحيد هتلاقيها قصة في منتهى الروعة، منتهى الإبداع، منتهى الجمال. إيه والله، لا، الحياة في محراب العلم. يتولى النظام الهرموني بالتعاون مع النظام العصبي يتولى تحقيق الانسجام والتكامل والتناسق المذهل بين كل فعاليات الجسم. ولو شبهنا الجهاز العصبي بشبكة الانترنت اللي هي سرعة اتصال، انا بتكع مثلا على مفتاح هنا ممكن ان انا في ثانية او اقل من ثانية احصل عن معلومة، فده الجهاز العصبي في ثانية. الجهاز الهرموني ابطأ شوية، ممكن يعني بالمقارنة يبقى زي البريد العادي او البريد المستعجل حتى اللي بيجي في البوسطة، يعني هو ابطأ شوية، نفس المنظومة في الاعجاز والانسجام والعظمة والروعة والابداع والجمال، ولكن الجهاز العصبي اسرع زي النت كده. وبالمقارنة هتلاقي الجهاز الهرموني زي البريد العادي بطيء ولكن تأثيره يستمر لفترة اطول. اذا سألت انسانا وقلت له هل انت مسيطر على نفسك، يقول لك نعم، ده ما حدش يقدر يهز في دماغي شعرة، يعني مقولة الغطرسة الاستكبار في الارض بغير الحق، حدش يعني يقدر يسيطر علي ولا على افكاري ولا انا حر تماما. هو الحقيقة الاجابة دي تفتقد الى كثير من الصدق، لان الانسان في كثير من فاعليات جسمه لا يستطيع ان يسيطر عليها، ما ينفعش. طب السيطرة على جزء الاراضي بس فيك، يعني تحرك لسانك باللي انت عايز تقوله، تحرك ايدك، حرك رجلك، انما جزء كبير جدا من وظائف جسمك الحيوية داخلك لا تستطيع ان تسيطر عليه. كما قلت يعني مرة، يعني لا تستطيع ان تدخل يدك في صدرك فتحرك قلبك فتنظم ضرباته، او يعني تتحكم في فاعليات القلب او الرئتين او الكبد او الطحال او الجهاز الهضمي وحركة الطعام في الجهاز الهضمي وحركة البول في الجهاز البولي التناسلي، وظائف لا حصر لها، درجة حرارة الجسم، ضغط الدم، توازن الماء في الجسم، لا تستطيع ان تسيطر انت كلها تسير بسر اسم الله القيوم. القيوم اسم شامل جامع لكل صفات الكمال للأفعال، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله، كما أن الحي اسم جامع لكل صفات الكمال للذات. الحي اسم جامع لكل صفات الكمال للذات، رزاق حي، كريم حي، عفو حي، كما أن القيوم اسم جامع لكل صفات الكمال للأفعال، هو اللي يسيرك. وانت مش ساعة اتعملت مثلا في سويسرا، منطق الساعة السويسرية التي تحدثت عنها كثيرا طوال هذه الحلقات بمنة الله ونعمته علي، ان قالوا ان الانسان عايزين ينكروا وجود الخالق، فقالوا ان الانسان زي الساعة السويسرية، صنعها الصانع في سويسرا وبعدين بعتها مثلا جنوب افريقيا بتشتغل بالاليات اللي الصانع في سويسرا خلقها عليه الساعة. يعني نحن في توحيدنا لله نقول بغير هذا الكلام، الله قائم على كل نفس في كل لحظة، في كل لحظة يسير دقات قلبك، يسير حركة الطعام في أمعاك، يسير حركة الدم في عروقك، في كل لحظة، حتى إذا شاء لهذا الجسد أن يتوقف فإن الله عز وجل يقبض الروح. فقيوم معناه أنه قيوم، أنه سبحانه جل جلاله قيوم على كل خلية من 100 تريليون خلية في جسمك، 100 تريليون خلية في جسمك، ربنا سبحانه وتعالى في كل خلية، خلايا الجهاز العصبي أو الهرموني أو الكبد أو الهضمي أو البولي أو التناسلي، التخصصات المختلفة للخلايا، قيوم على كل خلية من هذه الخلايا في كل لحظة. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا، سورة فاطر. فالإنسان لا يسيطر على فاعلات جسم الحيوية، وإنما الله هو الذي يتولى أمرك. أهو بالعنوانه، جزاك الله خيرا أستاذ ياسر. عندما تجلس أمام الآن لكي تشاهد هذا البرنامج، تكون مدين لله عز وجل بحفظك في هذا الوضع. قاعد متزن، حرارة جسمك ثابتة، ضغط دمك طبيعي، توازن مائي في جسمك، كل وظائف الجسم، وظائف الأعضاء يعني فيسيولوجي كلها منتظمة متزنة، درجة حرارة الجسم من 36.5 ل 37.5 ثابتة، على الرغم الحرارة الجسم خارج هذا الجسم 40 أو 39 أو 35 أو 32 أو 25 أو 22، حرارة الجسم حرارة الجو يعني، إنما جسمك ملوش دعوة بالقصة دي. 36.5 ل 37.5 ارتفعت الحرارة بقت 40 أو 50 زي دول الخليج، أو نزلت أحيانا زي الأيام اللي فاتت بقت 20 22 18، جسمك ثابت ازاي يعني؟ بالترمسمترات احنا كلمنا عن الحمى وكلمنا عن الحرارة ودرجة الحرارة وازاي تتظبط. عايزين نسبح ربنا كتير وعايزين نتأدب مع الله عز وجل، لأن الضبطة ديت هي ضبطة شرع الله عز وجل، فما فيش حد يفتئت على شرع الله عز وجل، فيش حد يقول ان الشرع مش مناسب دلوقتي ولا غير ولا خلاص. يعني انا فوزعت وانا بسمع ان بيعدوا قانون عشان البلطجة. طب وقانون بتاع ربنا، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. وكأننا نقول لله ان هذا القانون الذي شرعته في كتابك لا يصلح، احنا نعمل قانون يعني خاص بنا احنا، اعمله. وكأننا نستمطر غضب الله عز وجل. ايه والله، ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين. الذين يحادون الله ورسوله كبتوا. ونحن لسنا في غنى عن الله طرفة عين كما تنطق هذه الحقائق اللي في الجسم. بالله عليك، هل أنت في غنى عن الله طرفة عين في دقات قلبك أو حركة أمعائك أو إخراج البول من المثانة؟ ده أنت لو اتحبس البول أعزك الله، رأيت بعين رأسي من يتقلب على الأرض يريد للبول أن يخرج لولا أن يسعف بأسطرة بولية عشان يرتاح. من الذي يتولى جميع أمرك؟ عشان نستغنى عن ربنا أو نعلن بلسان الحال والمقال أننا مستغنون عن شرع الله وعن حدود الله عز وجل. الإنسان السليم لا تتغير درجة حرارة جسمه إلا في حدود نص درجة مئوية فقط خلال اليوم الواحد بفضل الله عز وجل، ثم بفضل عمل أجهزة الجسم بصورة مذهلة. تكلمنا احنا عن الحمى وعن الحرارة. الشكل نفسه يتم الحفاظ على ضغط الدم. ضغط الدم ينزل شوية هنشوف ايه اللي يحصل. ايه اللي بيحصل؟ اوه تبص تلاقي الدنيا في الجسم حالة طوارئ. في مستشعرات بتستشهد ضغط الدم وتبتدي تبعت الهايبوثالاموس اللي هو الوطاء او الغدة التحت سريرية، او وبعدين يبعت الهرمون الACTH للغدة حالة طوارئ رهيب عشان الضغط يعلى شوية تبتدي تتوازن. انما انت قاعد دلوقتي احمد ربنا على نعمة العافية، اللهم اني امسيت منك في نعمة وعافية وستر، فاتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والاخرة. تذكر الصباح والمساء. برضو على نسبة الماء في الدم، انت عارف ضبطة الماء في الجسم ديت برضو يعني هنتكلم عليها ان شاء الله، حاجة مذهلة ازاي الدم يتظبط في الجسم عن طريق ازاي الماء، نسبة الماء في الجسم تتظبط، ما تقلش درجة يحصل فيها جفاف وما تزيدش درجة يحصل فيها يعني تسمم مائي. في حاجة اسمها ما بين التسمم المائي وما بين الجفاف في ضبط ربانية بسر اسم الله القيوم. عايزين نفعل قضايا التوحيد مع العلم التجريبي. الحاكمان الرئيسان دي سلايد برضو شريحة. الحاكمان الرئيسان في أجسامنا ده يعني اللي هم القيادة العليا للقوات المسلحة. القيادة العليا للقيادة المسلحة في الجسم الإنساني هي المنطقة تحت السريرية، عندك الشريحة أستاذ ياسر، المنطقة تحت السريرية والغدة النخامية، هي اللي بقى المنظومة المذهلة بقى، اللي هو العلاقة ما بين المنطقة تحت السريرية اللي هي ما تحت المهاد أو الوطاء والغدة النخامية، علاقة عجيبة الشكل. ولا اللي قبلها إن شاء الله اللي هي الزرقة دي، قبلها كمان كده، قبلها هي الحاكمان الرئيسان في أجسامنا المنطقة تحت السريرية والغدة النخامية. احنا اتكلمنا قبل كده على الهيبوثالاموس، يعني حباية في قد العنبة، وانا عايز بس نفهم او نستوعب الحتة دي، قد العنبة 4.5 جرام، الغدة النخامية زي حباية الحمص 0.5 جرام، مستوعبين الاحجام دي؟ حجم عجيب جدا، 4.5 جرام، وهنشوف بتعمل ايه، محطوطة في حتة كده هنشوفها دلوقتي في الصور. وبعدين الغدة النخامية بقى ايوه الله يفتح عليك ان شاء الله الله يكرمك. وبعدين الغدة النخامية نص اهو، هي دي صورة، هي يعني هي اقول لك تعتبر منطقة تحت السريرية سوى مقراها بقى أستاذ ياسر مركزا لجميع أو جمع معظم المعلومات المتعلقة بأنحاء الجسم، ده الوطاء. خلاص، بعد أن تتجمع هذه المعلومات يقوم الدماغ بتفسيرها واتخاذ القرارات الصحيحة وإبلاغ الخلايا الجسمية بها. وعلى الجانب يرى موقع المنطقة تحت السريرية، شايف أنت المنطقة تحت السريرية ده قد إيه؟ زي العنبية كده. طيب الغدة النخامية تحتها هي زي حبات الحمص على طول تحتها، دي العمود الفقري اهوت والحبل الوسط مش كده، السرير فوق اللي هو الثلمس ولقشرة الدماغ. خلاها كده عشان نتأمل خلق الله أستاذ ياسر، جزاك الله خير. يعني شوف المنطقة تحت السريرية قد العنبة، والغدة النخامية قد حبات الحمص، ديت كل فعاليات الجسم اللا إرادية اللي احنا كلمنا عنها قبل كده كتير في موضوع السهر والحمى، بتتم تحت سيطرة حباية العنب دي 4.5 جرام، وبالتوازي مع عمل الغدة النخامية اللي هي 0.5 جرام. سبحانك ولا تقال إلا لك، سبحانك ولا تقال إلا لك، يعتبر جزاك الله خير، جزاك الله خير. الوطاء بالإنجليزية اللي هو الهيبوثالاموس، هي يعني ممكن تشريحها نقراها سوا، ويسمى أيضا تحت المهاد اللي هو تحت السريرية اللي هي الهيبوثالاموس، وبيسمى الوطاء برضو، بيعتبر حلقة الوصل ما بين الجهاز العصبي والجهاز الهرموني. الجهاز العصبي يعني مخ وأعصاب وسلوك يعني، وقلت زي النت كده. جهاز الهرموني سوائل يعني او معلومات غريبة الشكل. هل بارك الغدة النخامية فين؟ شفتها انت فوق في الدماغ. ازاي تبعت رسائل للغدة مثلا جار كلوية اللي هي الادرينال جلاند مثلا هنا في الظهر، وبعدين تروح المعلومات ازاي؟ يعني ايه الوسيلة اللي اذا كان ربنا هو القيوم على هذه الوسيلة؟ ما فيش وسيلة، ده هي بتبعت لها رسائل، ومنطق اسمه منطق القفل والمفتاح، هنشوفه الوقت، خلينا ما نستعجلش الحقائق المثيرة دي. المهاد يعتبر حلقة الوصل ما بين الجهاز العصبي والجهاز الهرموني من خلال الغدة النخامية، اللي هي الغدة النخامية دي عبارة عن مايسترو الجهاز الهرموني. يعني ايه المايسترو بتاع السيمفونية بتاع جهاز الهرموني؟ جهاز الهرموني ده حاجة يعني ساعات الواحد بيدرسه بيصاب احيانا بالذهول، ولذلك هو سبحان الله معناها تنزيه الله ذاتا وصفات وافعالا، ما يعملش كده لربنا، ما يعملش كده لربنا زي ما هنشوف. يعادل حجم الغطاء حجم حبة الكرز اللي هي العنبة حوالي ايه 4.5 جرام، يعادل حجم الوطاء برضو شريحة حجم حبة الكرز تقريبا ويزن 4.5 جرام، جبتها انت قبل كده يا استاذ ياسر. هذه برضو صورة حضرتك جبتها قبل كده، الله يفتح عليك. ادي السيرابيلا من المخيخ، وده الهايبوثالامس، ادي ما تحت المهاد اللي هو الهايبوثالامس باللغة الانجليزية يعني. وادي السلامس اللي هو المهاد نفسه، رايت وليفت يعني يمين وشمال، حاجات يعني في منتهى الصغر في الحجم. وازاي يعني لو اصيبت بتلف الانسان يموت، يموت، ما فيش حل للموت. ما هو هذا ازاي كده وتبوظ يعني. نكمل بمشيئة الله بعد هذا الفاصل القصير.
أوسكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزة اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزة اشكر حضرتك عليه بصراحة، حل لي كل مشاكل البشرة، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل اختفى.
انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحة انا عايزة اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من بشرة بتاعتي واشعة الشمس وتعقدت حاجات كتيرة ورحت دكاترة كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشرة كملمس الأطفال. اتصل لنصلك أينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 34، أو تليفون رقم 011 52 156. دائما تزف لكم البشرة، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أظهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما قلب.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجاعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجود.
زيت كنوز
اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او الاتصال باقرب دولة لك.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير، نكمل ما بدأنا من هذا التناسق المعجز ما بين الجهاز العصبي والجهاز الهرموني داخل الجسم، وكل جهاز له وظيفة وله دور بيأديه دون أن يتهم الجهاز الآخر بالتقصير أو إن هو أفضل منه أو أحسن منه. كل واحد محطوط في المنطقة اللي ربنا خلقه فيها بالإمكانيات والمواهب اللي ربنا زوده بها، وده الاختلاف بين البشر. الاختلاف بين البشر رب يعني المفترض أن يكون اختلاف تنوع وتعاون، مش اختلاف تضاد وتحاقد وتحاسد وبغضاء. لا، كل واحد له مهمة، وما احناش نسى كربون، احنا صاحب جسد إنساني واحد، ولكن فيه البصمة وفيه التميز وفيه التفرد وفيه التخصص. وأرجو أن نستوعب جميعا دروس الجسد الواحد. الوطاء بيقوم، اللي هو تحت المهاد، بيقوم بدور رئيس في العديد من وظائف العصبية والحيوية، اللي هو حتة العنبة ديت اللي حجم حتة العنبة ديت. من أهمها التحكم في تنسيق الجهاز العصبي الذاتي والنشاطات غير الإرادية. احنا اتكلمنا عن الأوتونوميك تنفس سيستم، اللي هو جهاز العصبي اللا إرادي اللي هو الذاتي، اللي هو معناه يساوي اس سر اسم الله القيوم كما نقول دائما، لان انت مالكش سيطرة عليه، زي تنظيم سرعة القلب، حركة الطعام بالقناة الهضمية، تقلصات المثانة البولية، تنظيم حرارة الجسم وخلافه. يعني احنا بس دي امثلة. ويعتبر رد الوسيط بين الجهاز العصبي اللي هو الهايبوثالاموس، ده هو الوسيط، الوسطة، محطة بين الجهاز العصبي ومنظومة الغدد الصماء على رأسها ايه؟ الغدة النخامية. عايزين نحفظ بقى الكلام الجميل، الغدة النخامية قد حبة الايه؟ الحمص، متنساش. فالوسيط بين الجهاز العصبي السلوك والمخ والأعصاب ومنظومة الجهاز الهرموني أو الغدد الصماء أو كده على رأسها مايسترو القائد المنصور السيمفونية، الغدة ايه؟ النخامية. الحقيقة هو بيفرز هرمونات اللي هو الوطاء ده منظمة ومثيرة أو مثبطة لهرمونات الغدة النخامية. هنشوف الكلام ده كله يعني بالبيان العملي. الحقيقة هو المذهل في الموضوع مش الحقائق العلمية، يعني هي معروفة، كتب الطب مليانة، ولكن يعني عايزين نتأمل إن المنطقة الوطاء دي أو الهايبوثالاموس أو التحت سرية دي عبارة عن خلايا لا شعورية، يعني حتة بتاع زي العنبة كده، فخلايا لا شعورية، مش يعني ما فيش إحساس، يعني خلايا عادية جدا. الخلية الوحيدة لا تستطيع معرفة مقدار النوم الذي يحتاج إليه الإنسان مثلا، هو دي قصة النوم موجودة في الهايبوثالاموس. ونشوف الغدة النخامية علاقتها بالغدة اسمها بينية البلجلاند أو الغدة الصنوبرية ديت، دليل والله على ان اللي قاله ما فيش ربنا وقاله بالصدفة دول عالم جهلة, يعني عالم يا اما راكبين دماغهم يا اما عالم جهلة فعلا, لان هم المعلوم من الغدة الصنوبرية دي اللي هنتكلم عليها ان شاء الله في حلقة جاز لوحدها, المعلوم جزء ضئيل جدا وكلها مجهول ولا يعرفوا لغاية الوقت اي حاجة عن الغدة الصنوبرية دي, جاي ليه انا محطوطة ليه كده زي ما قالوا في الاخر كده, قالوا ملهاش لازمة, مش حاجة اسمها ملهاش لازمة, زي ما قالوا ازاي ده دولية ملهاش لازمة, برضو ما فيش فيها حاجة اسمها ملهاش لازمة, لم يخلق الله شيئا عبثا افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. فالخلية الوحيدة لا تستطيع معرفة مقدار النوم الذي يحتاج اليه الانسان. النوم بقى لما نيجي نتكلم عنه هتعرف ان انت تريد النوم فلا تستطيع ادراكه, تقاوم النوم لا تستطيع له مقاومة, من حاجتين يعني تنام على المخدة كده عايز تنام ما تعرفش تنام الا اذا اذن لك الله, وفي نفس الوقت انت قاعد مثلا سهرت ليلة اتنين تلاتة تيجي تشتغل بعد كده يبقى يغلبك النوم تنام. يسقط الانسان احيانا صريع, مش الموت صريع النوم, والنوم هو الموت الصغر, يبقى حقيقتين انت قدامهم عاجز ضعيف فقير ذليل, عاجز فقير ضعيف ذليل امام القهار القيوم الحي سبحانه. ايه الحقيقتين دول؟ ان انت مفيش ضرورة تتك عليه تنام في العيف لحظة, يعني ما تدخل الساعة 11 مفيش ضرورة تتك عليه كده تقول انا هنام بعد خمس دقايق, مفيش كلام منه, ممكن تقعد تتقلب طول الليل ما تنامش. الحقيقة التانية لو جالك النوم ما تستطيعش ان انت تقوم, يبقى النوم بيد من؟ الحي القيوم الحي الذي لا يموت القيوم الذي لا ينام. وزي ما هنشوف الوقت ايه اللي بيحصل, ده النوم في حتة بتاع كده زي حباية العنب زي ما قلت, هو اللي فيها الآلية بتاعت النوم دي. لا تستطيع هذه الخلايا اللي موجودة في الهايبوثالامس او الوطاء او ما تحت السريرية ديت معرفة درجة حرارة الجسم المثلى عشان تظبطها. مين اللي عرفها؟ الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لا تستطيع متابعة تنفيذ الامر الصادر نتيجة المعطيات الواردة الى ابعد جزء من الجسم, يعني وقت هي فوق هي في الدماغ الهايبوثالامس دي اللي انت شفتها الوقت في الصور. الاوامر اللي بتديها تديها فين؟ بتديها للكلية للغدة الجار كلوية, او بتديها للبنكرياس, او بتديها لهنا, او حتة بعيدة عنها جدا. توصلها ازاي؟ يعني ايه وسيلة اتصال؟ في سلك؟ مفيش سلك. طب ازاي تعرف؟ هتعرف ازاي الامر بيوصل؟ عن طريق تنفذ الخلية بقى اللي راح لها الكلام ده, عن طريق مستقبلات على جدار الخلية. مستقبلات ده زي قرون الاستشعار كده, زي الدش اللي بتعلقه ده, يستقبل الرسالة اللي وصلها له واللي عايزها, واللي مش عايزها ما يستقبلهاش. اللي بتتوافق مع الموجة بتاعته يستقبلها, ولا بتتوفقش ما يستقبلهاش. النظرية بالضبط المفتاح والقفل, سنان المفتاح بتخش في القفل, لو مناسبة للفتحات اللي في القفل بتفتح, مش مناسبة تفتحش. هنشوف الكلام دلوقتي ان شاء الله. المنطقة تحت السريرية لها مساعد كفء يساعدها على تحقيق السيطرة على وظائف الاعضاء, اللي هو ايه المساعد الكفء للوطاء اللي هي الغدة النخامية. فعلى سبيل المثال مثلا يعني عند انخفاض ضغط الدم بتيجي فيه مستشعرات كده بتحصل في الكاروتيد الارضي او الشريان, يعني فيحس ان ضغط الدم ايه نزل, يبتدي يبعت رسائل حالة طوارئ تحصل جنب للهايبوثالامس خلاص للمنطقة تحت السرية, فتقوم باتخاذ الاجراء الفوري والصائب برفع ضغط الدم الى المستوى الطبيعي. عن طريق ايه؟ عن طريق اليات كتيرة جدا جدا, مش مجالها الوقت بقى, يعني مش احنا مهتمين قوي بالتفاصيل العلمية الدقيقة ونقعد نقول معادلات وراح وجاو, لا, بس المهم ان في اجهزة قائمة بسر بسم الله القيوم على مصلحتك وعلى الحفاظ عليك بسر بسم الله الحفيظ, لانه خلقك وحفظك من كل مكروه وسوء, ويستحق منك ان تسجد له اناء الليل واطراف النهار, وان تسبحه وأن تحمده وأن تشكره وأن تقوم بواجب العبودية الحقة له تبارك وتعالى. هذا مقصود. الغدة النخامية قلنا هي المايسترو. المهم بقى يعني برضو من ضمن الحاجات المذهلة ان ما بين حبة العنبة الحجم حبة العنبة يعني 4.5 جرام اللي هي الوطاء, وما بين حبة الحمص حجم حبة الحمص الى غدة النخامية يعني شوف الصغر يعني لو حتة صغيرة تلفت منها, ما بينهم وبعض اتصال غاية في الاعجاز وغاية في الابهار. وبعدين الاتصال ده كأنهم اتنين عقلين جدا فاهمين بعض قوي وحاسين ببعض قوي وشاعرين ببعض قوي, ونظام الاتصال بينهم خرافي تعرفش توصله يعني ليه بيتصلوا ببعض وازاي بيتصلوا ببعض, وكأن هاتين القطعتين من اللحم واحدة بحجم حبة الحمص واحدة بحجم حبية العنب تسلكان سلوكا إنسانيا أثناء تبادل المعلومات. شوف التنسيق بقى والتعاون ما بين أفراد الأمة الواحدة, التنسيق مذهل, كل بيعمل مصلحة الجسم الواحد مش كل بيعمل مصلحته. لو الغدة النخامية قررت تشتغل لوحدها كل سنة طي أو الوطاء يشتغل لوحده ما ينفعش, ما ينفعش جماعة ولا هيئة ولا شخص ولا فصيل زي ما يقول مش عارف إيه حيث الفصيل دي الأخرى يعني الفاظ كده يعني سياسي يعني كل واحد فاهم ان هو يمتلك الحقيقة كاملة ويمتلك القدرة على العمل وحده. ما هو الجسم الانسان والنبي اللي بيقول مش انا, مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد, افهموا معنى جسد الواحد ده حديث واحد بالنبي. كنت قلت زمان يعني فضل الله ومنتي علي يعني بفضل الله ونعمته يعني كنت قلت مرة لحديث واحد من أحاديث النبي كفيل بصلاح الأمة. أي والله حديث واحد بس من آلاف مؤلفة من الأحاديث اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. إنما احنا نسأل الله العافية. الغدة اللي بحجم حبة الحمص 0.5 جرام لها تأثير كبير على جسم الإنسان وتمارس وظائف خارقة للغاية حتى إنها كانت موضوعا لأبحاث طبية لغاية الوقت ما يعرفوش يعني إيه القصة دي. فقالوا ان هي مايسترو جوقة الهرمونات, قاعد يقولوا لها على بقى ايه اوصاف كده العلماء يعني حتى علماء الغرب, وقالوا ان هي سيدة النظام الهرموني ماشي, قائد النظام الهرموني ماشي. المهم هي المايسترو لان حبيت الحمص تتحكم في الغدر الصماء 12 هرمون بيطلع منها وكتير بقى حاجات تانية كتير يعني انا مش عايز ادخل في تفاصيل علشان ما نخرجش من روح العبودية ولا من روح معرفة الله عز وجل. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هنا النقطة بقى اللي احنا عايزين نقف قدامها للتأمل والتدبر, مش هي الهرمونات ولا هي الغدد التي تؤثر فيها, بل كيفية تأثير غدة بحجم حبة الحمص على غدد أخرى بعيدة عنها جدا في الجسم. هو ده اللي أنا عايزين نفكر فيه, غدة بحجم حبة الحمص لها تأثير على غدة كبيرة أو بعيدة عنها في الجسم, بعيدة عنها واحدة في جركلوية واحدة هرمون النمو واحدة بتفرز الحليب واحدة بتخلي الرحم ينقبض عشان الست تولد الأكسيتوسين يعني والحاجات دي. إزاي بتؤثر هذه الغدة بهذا الإعجاز وهذا الإبهار؟ هنا بقى حاجة اسمها الهرمونات والمستقبلات على جدران الخلايا, شريحة برضه اسمها الهرمونات والمستقبلات على جدران الخلايا. هنا بقى معجزة حقيقية, إزاي بتوصل الهرمونات للخلية والخلية تعرفها, نظرية المفتاح والقفل بقى. يعني ركز معايا كده وافتح قلبك وعقلك وكده ومشاعرك لأن هي قصة رائعة والله, أحسن من قصة الأفلام والمسلسلات الخيالية اللي الكتاب يكتبوها. أي والله الهرمونات الخارجة من الغدة النخامية يتم إفرازها لتتلائم مع المستقبلات الموجودة في الخلايا. كل خلية لها يعني زي ما تقول إيه نظام كده زي جوازات السفر. أنا عايزين نقرب المسألة, يعني نظام أمن على جدار الخلية وفي السيتوبلازم بتاع الخلية وفي نواة الخلية. نظام أمن كده يجي يبحث الهرمون الداخل ده. هات يا عم جواز سفرك. هو أنت جيت تعمل إيه هنا؟ أنا جاي أعمل كذا وكذا. طب تفضل تقول أنا جاي أعمل كذا. لا ما تقولش. الخلية اللي هي الجهاز الاستقبال على جدار الخلية. أمن. أمن حرس حدود. أي حاجة عايزين نفهم بأي طريقة. حرس حدود، أمن، أمن مطار، جواز سفر. المهم هو بيفتح جواز السفر بتاع الهرمون اللي جاي. ينفع الخلية؟ ينفع يدخل الخلية؟ تفضل. ما ينفعش؟ لا ما تدخلش. يعرف منين؟ ممن أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. خلاص. علما بأن الغدة النخامية اللي هي بحجم حبة الحمص، عايز أفكرك دايما، لا ترتبط بأي علاقة مباشرة بالغدة الهرمونية الأخرى. ما فيش علاقة مباشرة. ولا أنا عايز بقى الصورة دي ضروري يا أستاذ ياسر بعد إذنك، لأن هو ده المفتاح والقفل. الصورة اللي هي مستقبل عبر غشائي ده، مش عارفة. يا ريت والله، اللي هي مكتوب فيها إي وبي وآي، ما هي دي أهم بقى المفتاح والقفل بقى. يعني حاجة جميلة جدا. المستقبلات بقى عبارة عن بروتينات وظيفية تتركز أساسا المستقبل. أي والله يفتح عليك. أيوة الله يكرمك. هو ده بقى المفتاح والقفل، خلي بالك. يعني هذا المفتاح اللي هو، لا خليها اسمها، ده اسمه مستقبل عبر غشائي باللغة الإنجليزية اسمها ترانس ميمبرانس ريسبتور. ترانس ميمبرانس ريسبتور يعني مستقبل عبر غشائي. مستقبل عبر غشائي يعني الغشاء الخلية، هو الإيف هو ديت اللي هي الفضاء اللي خارج الخلية، البي ديت اللي هي الخلية، ها؟ اللي هي فضاء غشاء البي، الغشاء البلازمي. الآي اللي مكتوب بالأصفر مش ظاهرة قوي، اللي هي فضاء داخل الخلوي، داخل الخلية. إذا الآي داخل الخلية، الإي خارج الخلية، البي غشاء الخلية. حلوة كده؟ سهلة هي. يعني غشاء الخلية عن الباب اللي عليه جواز السفر وعليه أمن الخلية وعليه حرس الحدود، دي البي اللي هي غشاء الخلية، جدار الخلية. الإي خارج الخلية، الآي اللي هي بالأصفر مش باينة قوي ديت داخل الخلية. هي نظرية المفتاح والقفل اللي هقولها دلوقتي، ها؟ ان المفتاح هو اللي داخل طالع داخل طالع ده. لو ما كانش اسنان المفتاح مناسبة للقفل بتاع غشاء الخلية، ما يدخلش الهرمون ولا يشتغل. ايه رأيكم بقى، نسبح ربنا ولا ما نسبحوش؟ طيب دي صدفة ولا 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 دليل على قيومية الله على خلقه؟ دي صدفة برضه؟ ده عبث؟ ده ما فيش ربنا؟ سبحان الله، كبرت كلمات تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. نقولها تاني، هذا غشاء الخلية اللي هو حرس الحدود، البي حرس الحدود، أمن المطار، أمن الخلية، ها أدلها. وداخل فيها الهرمون، لو سنان الهرمون ها مناسبة لفتحات غشاء الخلية يدخل. ما فيش خلاص، أهو نظرية المفتاح. ولا فيه سلايد كده عندك شريحة أستاذ ياسر اسمها نظرية المفتاح والقفل. الله يفتح عليك. نظرية المفتاح والقفل. لا تعلم خلايا الغدة النخامية أي شيء عن خلايا الغدة الكظرية. خلايا الغدة النخامية ما تعرفش حاجة عن خلايا الغدة الأدرينال اللي هي جار كلوية الكظرية. هذه العملية شبهها العلماء بإيه؟ إن أنت تكون قاعد هنا في القاهرة، وبعدين لك صديق مثلا في نيويورك، فتقول له إن أنا الباب بتاع الشقة بتاعي مش عارف يفتح، اعمل لي مفتاح عندك عشان يناسب ان افتح الباب اللي في الشقة بتاعتي. طب ايه العلاقة بين القاهرة ونيويورك، وايه المسافة الكبيرة اللي بين القاهرة ونيويورك؟ فيقوم بعت لك مفتاح نفس السنان. ازاي ده معجزة مش كده ولا لا؟ يعني يبعت لك مفتاح من امريكا، سنان المفتاح مناسبة للمفتحات اللي موجودة في الكالون بتاع الباب بتاعك. هو ده بالظبط اللي بيحصل في الجسم. اقولها قراءة لان ما عادش الحاجة بسيطة في الحلقة. يعني لا تعلم خلايا الغدة النخامية شيء عن خلايا الغدة الادرينال دي اللي الجركروي. هذه العملية تشبه عملية صنع انسان مفتاحا يناسب قفل باب منزل موجود في بلد اخر. بالظبط كده، زي المثل اللي ضربته القاهرة وامريكا والمفتاح والقفل، لا يعرف الكلون في ايه ولا يعرف انت فين، ومع ذلك يبعت لك مفتاح يفتح الكلون بتاعك وانت في قارة. تقول ايه؟ تقول ايه العظمة دي؟ ايه الخارقة دي؟ ايه المعجزة دي؟ المعجزة بتحدث في جسمك كل لحظة. اللي انا قلتها ديت نظرية المفتاح والقفل ديت بتحصل في جسمك كل لحظة. ما في خلية من 100 تريليون خلية في جسمك الا على جدارها مستقبل بيستقبل الرسائل. هذه الرسائل عبارة عن مفاتيح بتفتح القفل دي. تقريبا الحلقة يعني انتهت بنظرية المفتاح والقفل، حتى نلتقي بحضراتكم في لقاء الجمعة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء، وحتى نلقاكم أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا